بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في مقدار دلالة الإجماع، وإن بقي وقت ندخل في الموضوع التالي وهو تقسيم الإجماع إلى إجماع بسيط وإجماع مركب. أما في مقدار دلالة الإجماع فقد قلنا سابقا أن الإجماع يكشف عن الدليل الشرعي على أساس حساب الاحتمالات، وأن الإجماع هو اتفاق المجمعين على فتوى معينة في قضية معينة. وهنا توجد حالتان: تارة يكون لمعقد الإجماع أي ما اتفق عليه المجمعون، نقصد بمعقد الإجماع ما اتفق عليه المجمعون، تارة يكون له قدر متيقن، يعني يكون لمعقد الإجماع قدر متيقن، وأخرى لا يكون له قدر متيقن إنما يكون له إطلاق. توجد حالتان: الحالة الأولى يكون لمعقد الإجماع الذي هو ما اتفق عليه المجمعون قدر متيقن، والحالة الثانية يكون لمعقد الإجماع إطلاق. أما بالنسبة إلى الحالة الأولى وهي الحالة التي يوجد فيها قدر متيقن لمعقد الإجماع، فمثالها ما لو أفتى المجمعون بأن صلاة الصبح والعشاءين جهرية وصلاة الظهرين إخفاتية. يقال أنه يوجد دليل لفظي على هذا التقسيم، تقسيم الصلاة إلى جهرية وإلى إخفاتية، لكن لا يوجد دليل لفظي يعين أي صلاة هي الجهرية وأي صلاة هي الإخفاتية، وإنما استفدنا هذا التقسيم هذا التعيين من الإجماعات. فيوجد إجماع على أن صلاة الظهرين إخفاتية وصلاة الصبح والعشاءين جهرية. فهنا قيل أنه يوجد دليل لفظي يقسم الصلاة لكن دون تعيين، والفقهاء أجمعوا على التعيين بأن تكون صلاة الصبح والعشاءين جهرية وصلاة الظهرين إخفاتية. ومثل هكذا إجماع يكشف عن وجود ارتكاز متشرعي بأن صلاة الظهرين إخفاتية وصلاة الصبح والعشاءين جهرية. لكن لو أفتى البعض بأن صلاة الصبح صلاة الفجر والعشاءين، أحسنتم أنا أخذ علاج مع تحسس عصب شوكي يبس لي الفم ويسبب عندي لحثمة بالكلام، فأعذروني مرات. أحيانا ما أخذ يعني الصبح على مود أخذه بالليل، بس أحيانا عندي مشاكل أخرى في الليل فأخذ الفجر فأتأذى بالدرس. الله يحفظكم دعاكم إن شاء الله محتاجين. وحينئذ نقول لو أفتى البعض بجهرية صلاة الفجر والعشاءين وإخفاتية صلاة الظهرين مطلقة، البعض هكذا أفتى، وأفتى آخرون بجهرية صلاة الفجر والعشاءين حالة العلم وجهرية صلاة الفجر والعشاءين وإخفاتية صلاة الظهرين حالة العلم دون حالة الجهل والنسيان. فلو خلونا بالنسيان، فلو نسي الإنسان وصلى الفجر إخفاتا ونسي الإنسان وصلى الظهر جهرا، فهؤلاء يقولون لا مشكلة في صلاته. فإذا يوجد بعض الفقهاء أفتوا مطلقا، قالوا بأن صلاة الفجر والعشاءين جهرية مطلقة، يعني بما يشمل حالة النسيان. وبعض الفقهاء أفتوا بجهرية صلاة الفجر والعشاءين وإخفاتية صلاة الظهرين حالة العلم ولا تشمل حالة الجهل. فهنا في مثل هذه الحالة ماذا يوجد؟ يوجد قدر متيقن للإجماع، يعني قدر متيقن لمعقد الإجماع. ما هو القدر المتيقن؟ جهرية صلاة الفجر والعشاءين في حالة العلم وإخفاتية صلاة الفجر إخفاتية صلاة الظهرين في حالة العلم، هذا قدر متيقن. وحينئذ مورد اتفاق الجميع هو مورد المتفق عليه كقدر المتيقن، ما هو؟ هو أن الحكم يختص بحالة العلم فقط باعتباره المورد المتيقن من فتاوى جميع الفقهاء. هذه الحالة الأولى. إذن الحالة الأولى شوية أريد تنتبهوا لي، الحالة الأولى ليس كل المجمعين قد اتفقوا على معقد الإجماع. معقد الإجماع عند البعض ما هو؟ هو الإطلاق، إن صلاة الفجر والعشاءين جهرية وإن صلاة الظهرين إخفاتية مطلقة. هم أطلقوا ولم يصرحوا، أطلقوا لم يصرحوا بأنها تشمل حالة العلم أو حالة الجهل أو تشمل كلتا الحالتين، أطلقوا. ويستفاد من أطلاقهم الشمول لحالة العلم والجهل، بينما الفقهاء الآخرون شنو قالوا؟ لا، ذولا حددوا وقالوا صلاة الفجر والعشاءين جهرية وصلاة الظهرين إخفاتية حالة العلم فقط. فإذا يوجد مورد قد اتفق عليه الجميع وهو أن الجهر والإخفات يختص بحالة العلم، هذا كقدر متيقن، وهو الذي نأخذ به كقدر متيقن لمعقد إجماع المجمعين. هذه الحالة الأولى. مثال ثاني، مو مثال الإخفاتية والجهرية، ما لو أفتى البعض بنجاسة كل مسكر، يعني يشمل الخمر مثلاً والفقاع ماء الشعير، وأفتى آخرون بنجاسة خصوص الخمر، ما نتكلم عن الحرمة، المسكر حرام، نتكلم عن النجاسة. يروى لكم بعض الأخوة لا يدققون، مجرد أن يقول فقيه برأي يحملونه أكثر من طاقته، يعني إذا قال فقيه بطهارة الفقاع، سيد باقر الصدر رحمة الله عليه كان يرى طهارة الفقاع البير، لكن هذا لا يعني أنه يقول بير حليته، الحرمة شيء والنجاسة شيء. فقهاء آخرون يقولون بطهارة الخمر، الخمر طهر. مقدس الأردبيلي رحمة الله عليه، جملة من فقهاءنا المتقدمين من المعاصرين، سيف الله الله يرحمه، وقامت القيامة ولم تقعد، هم لم يقولوا بالحلية، هم قالوا بالطهارة، يعني عندما يسقط على الثوب وما إلى ذلك، لم يقولوا بالحلية. الغريب أنه في هذا بين قوسين سيف الله الله يرحمه يقول اتصلت بفقيه في ذهب العلاج إلى لندن في فترة من الفترات، فأسلم عليه، كانت بينه وبينه صداقة، فيقول استغربت أنه لابد أن يترجم بيني وبينه مترجم، مع أنه يقول يجيد العربية، فيقول قال لي زعلان عليك السيد، قلت له ليش؟ قال ليش تقول بطهارة الخمر؟ قلت لسيدنا وانت ليش تقول بنجاسة الخمر؟ اكو روايات متعارضة في طهارته وفي نجاسته. قال نأخذ ما يخالف العامة. هو اللي يخالف العامة شنو؟ قال عامة يقولون بالطهارة، فاحنا نقول بالنجاسة. قلت له ولا عام يقول بالطهارة ما عدا سفيان الثوري ولم يكن ارتقى منه. العام كلهم يقولون بالنجاسة. فإذا كنا نأخذ بهذه الضابطة ضابطة مخالفة العام كنا نأخذ برواية الطهارة. ولا عام يقول بالطهارة، كل العام يقول بالنجاسة ما عدا فقيه المغمور. قلت له أنا ما أخذت بهذا البناء، أنا أخذت بأنه ما أخذت أنه يخالف العامة أو يوافق العامة، أخذت بأن روايات عندنا معتبرة في هذا الطريق وروايات معتبرة في هذا الطريق، تساقطت الروايتان وذهبت إلى أصالة الطهارة. الغريب أنه فقيه كبير يعني يحمل روايات الطهارة على أنها موافقة للعامة فيأخذ بروايات النجاسة، وهو لا يدري أن العامة يقولون بما أنه لازم مخش وادم فيكون يقولون بالطهارة. والبعض غريب يعني يقول لعل روايات الطهارة قيلت تقية من الولاة، قيلت تقية من الولاة، الولاة يشربون الخمر، الإمام قالهم حلال، اللي يريد يتقي منهم يقولهم حلال،
ما يتحدث عن الطهارة،
ما يتحدث عن الطهارة، هم يشربون الخمر، إذا أراد أن يتقي منهم فلا بد أن يتقي منهم يقولهم شربوا، والإمام ما قال حلال حتى قالهم شربوا، ما اتقاهم في هذا الباب، يعني يتقيهم في باب طهارة، هم إذا كانوا يشربون الخمر يهتمون لمسائل الطهارة ونجاسة. على كل حال فبعض الفقهاء سيد باقر السطر أيضا أفتى وابتدأ في قضية الإفتاء في الطهارة والنجاسة، ابتدأ بالبيرة ووصل الاحتياط الوجوبي في طهارة في نجاسة الخمر، يعني فتح الباب لغيره. فبعض الفقهاء يفتي بنجاسة كل مسكر، يعني البيرة الفقاع والخمر مثلا، وبعض الفقهاء يفتي بنجاسة الخمر خاصة. فهنا الفقهاء الأوائل معقد إجماعهم شنو؟ الأطلاق، ما حددوا، وفقهاء آخرون حددوا وقالوا النجس هو خصوص الخمر. فالقدر المتيقن من الإجماع ما هو؟ الذي يكون حجة ويكشف عن ارتكاز متشرعي شنو؟ نجاسة الخمر. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية، هاي الحالة الأولى واضحة؟ واضحة هاي الحالة الأولى؟ جيد. الحالة الثانية حالة ما إذا كان لمعقد الإجماع إطلاق، معقد الإجماع يعني المجمعون أطلقوا، فهل يتحقق ذلك الإجماع بلحاظ ذلك الإطلاق؟ يعني حجية الإجماع تتحقق بلحاظ ذلك الإطلاق ويكون كاشفا عن الدليل الشرعي على ذلك الإطلاق، أو لا يتحقق إلا في أصل من عقد عليه دون إطلاقه؟ أسأمت لكم، فلا يكشف الإجماع إلا عن الدليل الشرعي لأصل معقد الإطلاق. هاي حالة ثانية، هاي تختلف عن الحالة الأولى. تفككون، الحالة الأولى كان أكو خلاف بين المجمعين، هنا ماكو خلاف، هم أطلقوا، لكننا نحن الذين نشك، هم أطلقوا ونحن الذين نشك، ما هو معقد إجماعهم؟ نحن في مثالنا لو كان المجمعون قد أجمعوا على جهرية صلاة الصبح والعشاءين وإخفاتية صلاة الظهرين، ولكنهم أطلقوا ولا ندري نحن هل يقصدون شمول ذلك لحالة الجهل أو لا؟ هل يقصدون أنه حتى لو صلى صلاة الفجر إخفاتا أو صلاة الظهر جهرا جهلا فإنه عليه أن يعيد؟ أو لا، لم يقصدوا ذلك، بل قصدوا خصوص حالة العلم، نحن نشك في تفاصيل من هذا القبيل. شايفين الفارق؟ نحن الذين نشك، هم أطلقوا قالوا صلاة الفجر والعشاءين جهرية وصلاة الظهرين إخفاتية، ونحن نشك، هل أنهم يقصدون أن صلاة الفجر إن صليت إخفاتا ولو جهلا فعلى المصلي أن يعيد، وأن صلاة الظهر لو صليت جهرا ولو جهلا فعلى المصلي أن يعيد، أم لا؟ إنما يعيد في حالة العلم، نحن الذين نشك. ففي مثل هذه الحالة يكشف الإجماع عن أصل الحكم الشرعي على نحو القضية المهملة، ولا يكشف عن تفاصيل هذا الحكم الشرعي. بعبارة، يثبت الحكم بالإجماع، يثبت بالإجماع الحكم على إجماله. ومن أن صلاة الصبح والعشاءين جهرية والظهرين إخفاتية، أما إطلاق هذا الحكم وشموله للتفاصيل كشموله لحالة الجهل فلا يثبت، فيقتصر على القدر المتيقن وهو حالة الجاهل. لماذا؟ يقول السيد، لماذا نقتصر على أصل الحكم ولا نستطيع إثبات التفاصيل بالإطلاق؟ لماذا؟ ماذا قال المشهور؟ مشهور على ألسنة الطلبة، ماذا قال؟ لماذا لا نأخذ بالإجماع في التفاصيل؟
الإجماع دليل النبوة،
ولا يعني لا الإجماع لا يفيد الإطلاق، لأن الإجماع دليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، هكذا قالوا. شنو الدليل اللبي؟ يعني الدليل اللبي يمثل المضمون بالنسبة إلى اللفظ قشر، والمضمون لب، واضح الفكرة؟ فسموا الأدلة غير اللفظية أدلة لبية مقابل الأدلة اللفظية. هاي الأدلة اللبية لأنها ليست لفظية ما يمكن أن نجري فيها الإطلاق، ما يمكن أن نجري فيها الإطلاق، لأن الإطلاق متى يجري؟ في وجود لفظ لم يقيد بقيد، فنقول بما أن المتكلم لم يأتي بالقيد فإذا هو لا يريده. أما في الدليل غير اللفظي لا يوجد لفظ حتى نقول أنه يمكن أن نتمسك بالإطلاق. فقالوا في الأدلة اللبية يقتصر على القدر المتيقن. السيد يعمق هذا، ماذا يقول؟ يقول لأن احتمال خطأ المجمعين في تشخيص حدود ذلك الارتكاز، الإجماع على أي شيء يستند؟ من أين يكشف عن الدليل الشرعي؟ بواسطة الارتكاز المتشرعي. ويقول السيد، هذا الارتكاز المتشرعي له أصل وله تفصيلات. أصله الجهرية في صلاة الفجر والعشاءين، والإخفاتية في صلاة الظهرين، هذا الأصل. والتفاصيل أن يكون هذا الحكم شامل حتى لحالة الجهل. يقول خطأ المجمعين في تشخيص تفاصيل الارتكاز أقوى نسبيا من حالة تشخيص أصل الارتكاز. يعني تشخيص أصل الارتكاز المتشرعي أقوى نسبيا من تشخيص التفاصيل. فحينئذ حينما يجمع المجمعون على أصل الارتكاز ويطلقون من جهة التفاصيل، هم أطلقوا، فلا نستطيع أن نأخذ بهذا الإطلاق حتى لو كانوا يعنونه. لماذا؟ لأنهم ربما أخطأوا في الأخذ بتفاصيل ذلك الارتكاز، لأن تشخيصهم للتفاصيل الخطأ فيه أقوى من تشخيصهم لأصل الارتكاز. واضح؟ وهذا هو معنى ما مشهور على الألسنة من أن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فهو ليس دليلا لفظيا كي نتمسك بالإطلاق فيه، ولا حتى يكشف عن دليل لفظي، بل هو يكشف عن ارتكاز متشرعي. زين، ما هو القدر المتيقن في المقام في الحالة الثانية؟ أصل الارتكاز، أصل الارتكاز دون تفصيلاته، أصل الارتكاز. وحينئذ نأخذ بالقدر المتيقن من الارتكاز وهو جهرية صلاة الفجر والعشاءين مشترطة في حالة العلم، وإخفاتية صلاة الظهرين مشترطة في حالة العلم. مثال ثاني، لو نضرب مثال ثاني، لو دل الإجماع على حلية بيع معين كحلية بيع بعض الأعيان النجسة، لكن نحن شككنا، هل يقصدون شمول ذلك لحالة بيع الأعيان النجسة التي لا توجد فيها منفعة محللة؟ هل يقصدون ذلك حتى هذه الأعيان النجسة التي يجوز بيعها حتى للأعيان النجسة التي لا توجد فيها منفعة محللة؟ هم أطلقوا، هم أطلقوا، قالوا لو نفترض، قالوا يجوز بيع الأعيان النجسة، هذه بعض الأعيان النجسة، قالوا يجوز بيع الدم مثلا. سؤال، هل يجوز بيع الدم حتى لو لم تكن له منفعة محللة؟ هل نستفيد من إجماعهم هذا؟ قالوا لا نستفيد، لا نستفيد ذلك ما دام قد أطلقوا، فلا نستطيع الأخذ بإطلاق كلامهم، بل إذا شككنا، إذا لم نشك نأخذ بإطلاق كلامهم، إذا شككنا بأنهم يقصدون بيع الدم إذا كان فيه منفعة محللة كنقله إلى مريض، فحينئذ نقول إن هذا هو القدر المتيقن من إجماعهم. أما الشمول لحالة بيع الدم حتى لو لم تكن له حال منفعة محللة، لا نستطيع شمول اعتبار الإجماع شاملا حتى لهذه الحالة. بينما لو جاءنا دليل لفظي وقال يجوز بيع الدم وهو عين نجسة، حينئذ وشككنا أنه الدم يجوز بيعه حتى في حالة عدم وجود منفعة محللة، يشمل حالة بيعه في حالة لا توجد، لا تترتب عليه منفعة محللة، إذا وجد لفظ نأخذ بإطلاق ذلك اللفظ، وحينئذ هذا الشك الذي حصل إلينا نقول هذا إذا ترتبت مقدمات الحكمة لا نأخذ بهكذا شك، لأن المولى حينما تكلم لو كان يريد التقييد لقيد، بما أنه لم يذكر التقييد فهو إذن لا يريده. إذن ملخص مقدار دلالة الإجماع في كلتا الحالتين ما هو؟ القدر المتيقن. الحالة الأولى واضحة لأن المجمعون لم يجمعوا على الإطلاق، بعضهم أطلق وبعضهم خصص، والحالة الثانية لأنهم أطلقوا إطلاق ولم يصرحوا، لم يصرحوا بمعقد إجماعهم، فحينئذ نحن إذا شككنا نأخذ بالقدر المتيقن. واضح ترى ما مشروحة بهذه الكيفية، أكو خلط بشرح هذه هذا التفكيك، هذا أكو خلط بين الحالتين. واضحكم؟ خلينا نطبق العبارة. قال مقدار دلالة الإجماع لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة اختص بالمقدار المتفق عليه. هذه يا حالة
الأولى،
هاي الحالة الأولى اللي بعض العلماء أطلق وبعض العلماء خصص، واضح قيد إذا يكون التعبير أدق. ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص، طبعا تعبير العموم والخصوص بمسامحة، يعني إذا اختلفت الفتاوى بالإطلاق، لأن العموم تدرون ألفاظ عموم، فإذا أطلقت بعض الفتاوى مو عموم، أطلقت قالت أن صلاة الظهرين إخفاتية وصلاة الصبح والعشاءين جهرية، هذا أطلاق، وبعض الفتاوى الأخرى قالت بإخفاتية الظهرين وجهرية الصبح الفجر والعشاءين شنو في حالة الجهل، فهنا شنو أطلاق وتقييد.
لفظ العموم
ماكو كل، يعني
اذا اختلاف مختلفين بالتفاصيل
اي شنو،
فنرجع الى معقد الاجماع
نفس، بس اللفظ اتكلم من ناحيه المضمون ماكو مشكله، بس من ناحيه اللفظ يعبر الفقهاء ايش يقولون، يعني عاده ما يعبرون صلاه الفجر والعشاء اي نشبهها جهريه، هذا وين بلفظ عموم ما بلفظ عموم، هذا لفظ يعني هذا اطلاق.
شيخنا العفو الى اللفظ عموم يصير هذا الاجماع باعتبار انه يدل على الحكم.
اي نعم، لا لو قالوا، لو قالوا
عبروا بالعموم يصير
اي نفس الشيء، جناب الشيخ يقول لو قالوا كل صلاة جهرية، كل صلاة للصبح والعشاءين جهرية، وقال جماعة آخرون صلاة الصبح والعشاءين جهرية في حالة الجهل، نفس الموضوع.
بالعموم نستفاد أنه في حال الجهل والعمد يصح،
بس لا 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 العموم من جهة كل صلاة، بس ما قالوا بعد في حالة الجهل والعلم يجي، بس ما عادة لا يستعمل لفظ العموم. قال لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص. شنو ضربنا لمثال؟ ها؟ شنو يعني؟ أكو قدر متيقن، المجمعون لم يجمعوا مطلقا، أكو بعض المجمعين قالوا بالإطلاق، وبعض المجمعين شبيهم خصصوا قيدوا، فهنا نأخذ بالقدر المتيقن بين المجمعين ونحمل كلام أولئك الذين أطلقوا عليهم على القدر المتيقن. قال ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة. هاي شنو يتكلم عن من؟ عن يا حالة بعد؟ هاي الحالة الثانية. شنو الحالة الثانية؟ كل المجمعين أطلقوا، من نقصد أطلقوا لم يصرحوا بأن الحالة تشمل الجهل والعلم، لا أطلق، قالوا جهرية الفجر والعشاءين وإخفاتية الظهرين وأطلقوا. هل يشمل ذلك حالة الجهل أم لا يشمل؟ لا ندري، لم يصرحوا بأنه يشمل حالة الجهل، عندما نقول أطلقوا لم يصرحوا. طبعا شنو بنحو القضية المهمة؟ شنو القضية المهمة؟ بالمنطق هي القضية التي لم يبين فيها عموم الحكم لجميع أفراد الموضوع أو عدم عمومه. بسبب من؟ بسبب إهمال كمية ال... شنو؟ بسبب بيان كمية الأفراد المشمولة بالحكم. هنا شنو؟ هنا عبر بنحو القضية المهملة، يعني لم يذكر التفاصيل، يعني أجملوا. زين، قال أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. يعني شنو؟ يعني أجمعوا الفقهاء على وجوب الإخفاء في الظهرين ووجوب الجهر شنو؟ ولكن نسأل هل يشمل ذلك حالة الجهل أو لا يشمل؟ لا ندري، هم أطلقوا. أو كما لو أجمعوا على نجاسة المسكر، أجمعوا، فهل يدل بإطلاقه على نجاسة العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه؟ لا ندري، نشك في ذلك. فش نقول احنا؟ هذا الإجماع يكشف عن أصل ارتكاز المتشرعي. هذا الارتكاز فيه تفاصيل، نقول بأن كشف الإجماع عن أصل الارتكاز أقوى من كشفه عن التفاصيل. هم أطلقوا نعم، فحينئذ نأخذ بالقدر المتيقن، نحن نشك بأنه يشمل حالة الجهل، فنأخذ بالقدر المتيقن أن الصلاة صلاة الظهرين إخفاتية حالة العلم، وصلاة الفجر والعشاءين جهرية حالة العلم، ولا يشمل الجهر والإخفات حالة الجهل. قال وذلك لأننا عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، وحينما نلاحظ الارتكاز شنو قلنا من إليهم؟ يعني أصحاب الأمة، معاصري الأمة، المتشرعة. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين أقوى نسبيا من احتمال خطأهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز، فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية غير منصبة في ألفاظ محددة قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وأطلاقاته. سؤال، لو كان الإجماع يرتكز على رواية يأتي هذا الكلام الحالة الثانية؟ يأتي هذا الكلام؟ لا، لو الرواية لم تصنها، لو أكو رأي في الإجماع أنه يستند إلى رواية لم تصنها، أشكلنا على ذلك أنها لو وصلتنا لما كانت حجة، بس الرأي القديم أنه لا بأس في هذا، أشكل عليه المحقق الأصفهاني وأشكل عليه صاحب المنتقى. الرواية. لكن لو قلنا بأنه يستند إلى رواية بعد هذه في الحالة الثانية نستطيع أن نقول أن الإجماع يكشف عن أصل الارتكاز ولا يكشف عن امتدادات الارتكاز. إذا كانت رواية ومطلقة فحينئذ لا يتأتى مثل هذا الكلام. هذا الكلام إنما يتأتى في حالة الثانية على من؟ على كون الإجماع مستندا إلى ارتكاز متشرعي. جيد. الإجماع البسيط والمركب. نعم.
ممكن الحالة الثانية مو واضحة هنا في التعبير.
بالتعبير واضح. وأنا قلت لكم
كأنما هو السيد يتحدث.
كان كان يتكلم عن هو والكلام لا يتكلم عن حالتين وكثير من الشراح أشاروا لا وجود حالتين. لكن في توضيحاتهم أكو في بعض اللبس. واضح. هذا اللي أنا أشرت إلى حالتين. الحالة الأولى فيها قدر متيقن يؤخذ من نفس المجمعين. بعض المجمعين تكلم عن قدر متيقن. أما الحالة الثانية يؤخذ بالقدر المتيقن بسبب شكنا. شوف
ما يفهم الكلام السيد أنه هذا تشخيص امتدادات الإطلاق.
امتدادات الارتكاز.
امتدادات الارتكاز يمكن إجراء في حساب الاحتمالات.
نعم.
إلا أن حساب الاحتمال دائما ما يكون غير منتج.
هو هذا. هذا كلامنا من قال. الكشف عن تفاصيل الارتكاز أضعف من الكشف عن أصل الارتكاز. حينئذ سوف نحتاج إلى عدد كبير جدا قد لا نصل إليه. هو هذا من الإجماع البسيط والمركب. الإجماع يقسم إلى بسيط وإلى مركب. ولو نأخذ قدر من الموضوع. الإجماع البسيط هو اتفاق الفقهاء في فتاواهم على قول واحد في مسألة معينة، كاتفاقهم مثلا على وجوب صلاة الجمعة في زمن حضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهم متفقون على ذلك، وجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور حضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويسمى ذلك بالإجماع البسيط. وإلى الآن كان كلامنا عن هذا النوع من الإجماع، نتكلم عن الإجماع البسيط. إحنا إلى الآن شو تكلمنا عن أي إجماع وتكلمنا عن حجيته؟ تكلمنا عن جملة من الشروط. شنو هن؟ أن يكون الإجماع غير مدركي، وأن يكون محصلا، والآن نضيف له مصطلح أن يكون بسيطا مقابل المركب الذي سنبينه. فإذا البحث عن حجية الإجماع من عدم حجيته، عن أي نوع من أنواع الإجماع بحثنا ودخلنا في بحث هل هو حجة أو لا؟ إجماع غير مدركي مقابل المدركي، المدركي ليس بحجة. إجماع محصل مقابل المنقول، المنقول يحتاج إلى ضميمة أخرى. بعد إجماع بسيط مقابل المركب الذي سوف نبينه. واضح الفكرة؟ جيد. فمثلا أما الإجماع المركب هسه واضح الإجماع البسيط. أما الإجماع المركب فهو اتفاق الفقهاء المختلفين على قولين أو أكثر في مسألة معينة. اتفاقهم على ماذا؟ هواية بيانة خاطئ في بعض الشروح. اتفاق الفقهاء المختلفين على قولين أو أكثر في مسألة معينة، اتفاقهم على ماذا؟ على نفي وجه آخر لم يقل به أحد منهم. فالإجماع المركب يا والذي يسمى إجماعا مركبا، مو إجماع هذه الفئة على هذا القول وإجماع هذه الفئة على هذا القول، هم مختلفين. إنما الإجماع المركب هو نفي الوجه الثالث الذي لم يقل به أحد منهم. شوين تقول مثال ذلك؟ لو كان الفقهاء مختلفين على قولين بالنسبة إلى حكم صلاة الجمعة في زمن الغيبة، كان يكون نصفهم يفتي بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ونصفهم الآخر يفتي باستحباب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، ويوجد احتمال آخر وهو حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة. فإذا افترضنا أنه لم يذهب إليه أحد منهم، واضح الفكرة؟ لم يذهب إليه أحد منهم، فهنا وقع البحث هل يمكن نفي حرمة صلاة الجمعة تمسكا بالإجماع باعتبار أن القائل منهم بالوجوب ينفي الحرمة والقائل منهم بالاستحباب ينفي الحرمة، فيكونون قد أجمعوا إجماعا مركبا على نفي الحرمة؟ واضح الفكرة؟ مجموعة من الفقهاء قالوا بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، مجموعة من الفقهاء قالوا بوجوب صلاة باستحباب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. احنا ما نقصد هذين القولين نسميهما اجماعا، نقصد ان كلا القولين، القائل بوجوب صلاة الجمعة والقائل باستحباب صلاة الجمعة، كلا القولين ينفي حرمة صلاة الجمعة. فهل نستطيع أن نقول بأنه يوجد إجماع يكشف عن دليل شرعي عن ارتكاز متشرعي يفيد عدم حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة أم لا؟ هذا هو التساؤل. واضح لكم الفكرة؟ جيد. يوجد فرضان عند اختلاف العلماء في مسألة ما على قولين. طبعا خلنا نضرب مثال ثاني، ضرب السيد الصدر في البحث الخارجي لا بأس تتهيئوا لي في تقريرات شيخ حسن عبد الساتر مثال ثاني، وهو أن بعض الفقهاء يقولون بوجوب السورة كاملة بعد الفاتحة، بعض الفقهاء يقولون أن السورة الكاملة مستحبة. هسه ما نتكلم عن جزء السورة، طبعا هذا تفصيل مني السيد ما مفصل، بس حتى نكون على واقعية في المثال. فقهاء الشيعة اختلف أن الذي يجب بعد الفاتحة سورة كاملة، ولذلك احنا نقرأ السور الصغار القصار، أم لا يكفي بعض الصور؟ فحينئذ إذا قلنا يكفي بعض الصورة ماذا يصير؟ يصير قراءة السورة كاملة مستحب. واضح تكون الفكرة؟ فحينئذ يوجد إجماع على قولين في مسألة السورة بعد الفاتحة، بعض الفقهاء يقولون بوجوب السورة كاملة، بعض الفقهاء يقولون باستحباب السورة الكاملة. جيد. فأكو وجه ثالث وهو الإباحة بالمعنى الأخص للسورة الكاملة. فهل نستطيع أن نستفيد من هذين القولين إن كلا الفريقين يجمعان على نفي الإباحة بالمعنى الأخص أو لا؟ هذا المثال يضرب السيد في البحث الخارجي. جيد. أعود في الجواب، نقول عند اختلاف العلماء في مسألة ما على قولين يوجد فرضان. الفرض الأول، هذا بس الفرض ناخذ ونخلي الفرض الثاني للدرس القادم إن شاء الله. الفرض الأول أن يكون نفي الفقهاء المختلفين على قولين في مسألة ما كوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة واستحباب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، أن يكون هذا النفي مستندا نفي الحكم الثالث الذي هو عدم حرمة، يعني نفي حرمة صلاة الجمعة، يعني عدم حرمة صلاة الجمعة، يعني يكون إجماعهم يكشف عن حرمة صلاة الجمعة، يكون هذا النفي مستندا إلى دليل مستقل بقطع النظر عن رأيهم الخاص في المسألة. فمن يفتون بوجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة ينفون القول بالحرمة، يقولون لا تحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة، سواء كان الرأي الذي اتخذناه صحيحا أو لا، سواء كنا نفتي بالوجوب أو لا، حتى لو تبين أن رأينا بالوجوب أو رأينا بالاستحباب كان خاطئا، نحن نلتزم بعدم حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة. واضح الفكرة؟ بحيث لو سألتهم أنه لو لم يتم دليلكم على الوجوب فهل تفتون بحرمة صلاة الجمعة؟ فيقولون لا نفتي بذلك، حتى لو لم يتم عندنا الدليل على الوجوب نفتي بعدم الحرمة. وكذلك بالنسبة لمن يفتون بالاستحباب، لو سألتهم أنكم تفتون بالحرمة يعني ينفون الحرمة، بأنكم تنفون الحرمة سواء كان الدليل على الاستحباب صحيحا أو لا. لو سألتهم لو لم يكن دليلكم على الاستحباب صحيحا فهل تفتون بحرمة صلاة الجمعة؟ فسيقولون لك لا نفتي بالحرمة حتى لو كان الدليل على الاستحباب خطأ. بعبارة أخرى لدينا دليل مستقل، نحن القائلون بالوجوب ونحن القائلون بالاستحباب، لدينا دليل مستقل ينفي حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، يعني يجعلنا حتى لو لم نلتزم برأينا لقلنا بعدم حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة. فجميعهم إذن كلا الطرفين كلا الفريقين يذهب إلى عدم حرمتها بقطع النظر عن تبني للوجوب والاستحباب. فكل فقيه من الفريقين المنقسمين إلى رأيين ينفي الحكم الثالث الذي هو شنو؟ حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة بمدلول كلامه المطابقي أو الالتزامي أو الضمني مستقلا عن الرأي الذي يذهب إليه، هو ينفي الحكم الثالث. يعني شنو؟ يعني يبني على عدم حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة سواء بمدلول مطابقي أو ضمني أو التزامي بغض النظر عن رأيه الذي يذهب إليه. فكل فقيه يفتي بالوجوب أو الاستحباب يبني في مرحلة سابقة من الفريقين على أن الحكم ليس هو حرمة صلاة الجمعة، بل الأمر يدور بين الوجوب وبين الاستحباب. السيد الصدر يقول هذا مرجعه إلى الإجماع البسيط، وحينئذ إذا كان غير مدركي وكان محصلا يكون حجة. فإذا أضفنا أيضا الآن في هذه الحالة الأولى إضافة أن هذه الحالة الأولى من الإجماع المركب هي في الحقيقة إجماع بسيط وليس إجماعا مركبا. وإجماع بسيط على ماذا؟ مو على القول بالوجوب والقول بالاستحباب، على القول الثالث وهو شنو؟ يعني نفي الحرمة الذي هو عدم حرمة صلاة الجمعة
باعتبار متفقين
باعتبار يقولون سواء قلنا بالوجوب القائلون بالوجوب أو قلنا بالاستحباب بغض النظر عن رأينا نحن نقول بأن صلاة الجمعة غير محرمة في عصر الغيبة. القانون الاستحباب هكذا
اتفقوا على رأي
يعني اتفق. فهذا مرجعه إلى الإجماع البسيط. خلينا نطبق لحد هذا المقدار. قال يقس الإجماع البسيط والمركب، يقسم الإجماع إلى بسيط ومركب. فالبسيط هو الاتفاق على رأي معين في المسألة، وضربنا مثال كاتفاقهم على وجوب صلاة الجمعة في زمن حضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمركب هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوه. شنو قال وجوه مو أقوال؟ يريد يقول هذه الحالة تشمل ما نعبر بالوجوه والأقوال. إذا قلنا أقوال يعني أقوال، وإذا عبرنا بوجوه لعل بعض الوجوه لا قائل به. واضح الفكرة؟ فالوجه الثالث الذي هو شنو؟ الوجه الثالث الذي هو حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، هذا وجه محتمل لكنه لا قائل به على الفرض أو أكثر. فيعتبر نفي الوجه الثالث، شوف قال الوجه الثالث شنو هو الوجه الثالث؟
وعدم حرمة صلاة.
انقسم الفقهاء إلى رأيين، الرأيين شنو هو؟ وجوب صلاة الجمعة في زمن الحضور في زمن الغيبة، واستحباب صلاة الجمعة في زمن الغيبة. هذان رأيان، هذان الرأيان شنو؟ ينفيان وجه الثالث. ما هو؟ ينفيان حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة، يعني يثبتان عدم حرمة صلاة الجمعة في زمن الغيبة. فيعتبر نفي الوجه الثالث الذي هو شنو الوجه الثالث؟
عدم حرمة الصلاة.
يعني نفي الوجه، لا حتى لا قال نفي، يعني نفي حرمة صلاة الجمعة مو نفي العدم، نفي حرمة صلاة الجمعة. فنفي حرمة صلاة الجمعة شنو معنى؟ عدم حرمة صلاة الجمعة ثابتا بالإجماع المركب. وما تقدم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط، وأما المركب من الإجماع. هاي حطوا عليه رقم واحد. فإن افترضنا هذا رقم واحد أن كل فقيه من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورة مستقلة عن تبنيه لرأيه. يعني شنو ينفي الوجه الثالث؟ يعني مو ينفي الوجه الثالث إذا كان الوجوب صحيحا. ينفي الوجه الثالث بغض النظر عن رأيه. يقول حتى لو لم يكن رأيي صحيحا أنا لدي دليل مستقل أنفي به حرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة، وهكذا القائل بالاستحباب. فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث. يعني شنو نفي الثالث؟ نفي حرمة صلاة الجمعة. وإن افترضنا هذا الفرض الثاني في الإجماع المركب، هذا ما سوف يأتي. هذا الإجماع يحتاج إلى تفصيل. السيد الصدر عنده هكذا إجماع مركب في الفرض الثاني ليس بحجة على حسب مبناه بتراكم القيم الاحتمالية، بينما هذا الإجماع المركب حجة على المباني الأخرى. سيأتي مني توضيح ذلك إن شاء الله. صلوا على محمد وعلى محمد.